السماء واقرأ صنوف الكتب وتم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، أواصل الحديث حول ذكر الإجماعات التي ذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة. وفي اللقاء الماضي تكلمت عن الميزان، وبينت كما ذكر الأشعري رحمه الله أنه ميزان حقيقي، وأن هذا الميزان بكفتين، وأن أعمال العباد توزن يوم الدين، وعلى العبد أن يتفقد من الآن هذه الأعمال ويبحث عنها ويقوم بها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. واستمر الإمام الأشعري في ذلك فقال: وأن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا، والعياذ بالله تعالى. هذه الجزئية هنا فيها بيان عن أو كلام عن صحائف الأعمال أو السجلات التي بيد الملائكة. وأهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن العباد يوم القيامة يأخذون صحائف أعمالهم التي كتبتها الملائكة. القرآن الكريم ذكر ذلك، وسأتلو الآية الآن: ومن أراد أن يتوسع أو أن ينظر فلينظر إلى أي كتاب من كتب التفسير. قال رب العباد سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيقول الله عز وجل يوم القيامة والملائكة لكل عبد: خذ كتابك واقرأه. وأن من أخذ كتابه بيمينه كان حسابه يسيرا كما ذكر القرآن الكريم، ومن أخذ كتابه بشماله كان حسابه عسيرا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الكلام كله حق، هذا الكلام كله حق، ويجب أن نعقد قلوبنا عليه، لأننا سنراه ونشاهده في يوم الدين. ولكن المهم يا إخواني أن إحنا نعرف، طالما أن الأمور ستوزن والأعمال أو صحائف الأعمال التي تسجلها اليوم الملائكة ستستلمها في يوم الدين، أريد أن أذكر لكم بعض الأشياء التي في الحقيقة توجب غضب رب العباد على العبد حتى لا يفعلها، وحتى لا يخف ميزانه في يوم الدين. هناك ذنوب خطيرة جدا بعد الشرك بالله تعالى: لا يكلم الله أصحابه. بداية الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. فيا عبد الله، كن من الموحدين لله، لا تصرف أي عمل لغير الله تبارك وتعالى، لأن الشرك خطير وهو أعظم الذنوب على الإطلاق. هناك ذنوب أخرى أيضا تحصيها عليك الملائكة أنت تفعلها يا عبد الله، هذه الذنوب أيضا من الكبائر وخطيرة للغاية، وتوجب والعياذ بالله تعالى غضب رب العباد على العبد هذه الذنوب. وهي يعني سأذكر بعضها باختصار شديد من باب الفائدة، ولأن هذا البعض ربما يقع فيه الكثير من الناس، ذنوب يقع فيها الكثير من الناس في وهم في غفلة عن لقاء الله تبارك وتعالى وعن هذه الأعمال التي تغضب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. هناك نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله تبارك وتعالى أصحابها ومن ارتكبها بأنه لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. من ذلك كتمان ما أنزل الله عز وجل. يا عبد الله، الله عز وجل أرسل إليك كتاب وأنزل عليك كتاب وأرسل إليك رسول بهذا الكتاب، فلا تكتم منه شيئا. لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن نكتم ما أنزل الله عز وجل من الكتاب. وقع في ذلك الأحبار والرهبان، أحبار اليهود ورهبان النصارى والعياذ بالله، كتموا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل تحقيقا لمصلحة لهم دنيوية. فهناك نصوص كثيرة في التوراة والإنجيل التي نزلت من عند الله فيها بشريات ببعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأحبار والرهبان كتموا ذلك، ولذلك توعدهم رب العباد بالعذاب الشديد. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذا كلام رب العباد سبحانه وتعالى فيمن تقدمنا، وقاله الله لنا لنحذر من أن نكون كهؤلاء. فيجب علينا أن نعلن الحق وأن نبرزه وأن نتكلم به وأن نعمل به الحق الذي جاء من عند الله تعالى يجب علينا إظهاره بالكلام أو بالقول وبالعمل. تقوم يا عبد الله بما أنزل الله تبارك وتعالى عليك. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في معنى قول الله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال: وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، والحقيقة قال البيهقي بأن الحاكم رواه وقال بأنه صحيح على شرط الشيخين. من سئل عن علم فكتم. فيا أيها العلماء، انشروا الحق الذي جاء من عند الله، بينوا للناس ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا تكتموا العلم، فإن كتمان العلم يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. في رواية لابن ماجه يقول فيها: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تكتم الحق الذي جاء من عند الله. وهذا يجب علينا أن أقول هنا الآن بأنه من الواجب على كل مؤمن أن يتعلم الحق والأركان والفرائض التي جاءت من عند الله عز وجل، ويبدأ في إعلانها وإظهارها والعمل بها، لا يكتمها ولا يترك العمل بها. لماذا؟ لينال رضوان الله تبارك وتعالى في يوم الدين. أيضا من الذين يغضب الله عليهم القيامة ذنوب يغضب رب العباد على صاحبها، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ما ينقضون العهد والميثاق. في أناس تنقض عهد الله وميثاقه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، يحلفون بالباطل ويكتمون الحق، ويعني يغيرون ويبدلون ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقول الله فيهم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء. نبيك صلى الله عليه وسلم ينص على ثلاثة بالذات أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. عايزين نعرف الثلاثة دول من هم لنحذر منهم ومن أعمالهم لكي ننجو يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أصحاب السنن عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عندئذ هذه الكلمات سمعها الصحابة رجتهم، تأثروا من ذلك. من هؤلاء الذين لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ خابوا وخسروا، قل لنا من هؤلاء. قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. المسبل مسبل الثياب أسفل الكعبين والذي يحلف كذبا، والمنان الذي يعطي الناس ومن عليهم بما أعطاهم. هذه ذنوب خطيرة يا إخواني، هذه ذنوب تعرض العبد لغضب الرب سبحانه وتعالى ومولاه، فاحذر أن تكون من الواقعين فيها. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ده دليل عليه، على أن الله غضبان عليهم. طب من هم هؤلاء الثلاثة؟ نذكرها هنا لنحذر من ذلك. رجل حلف على سلعته، رجل تاجر فيحلف على سلعته، يقول: لقد أعطيت بها كذا وكذا، في ناس فصلتني فصلتها، في ناس أعطتني كذا وكذا، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مال، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلي ما لم تعمل يداك. يا إخواني، لابد أن ننتبه إلى أعمال البر وأعمال الخير، لأن هذه مسجلة وسيحاسب العبد عليها يوم القيامة. من الذنوب التي توعد الله أصحابها عليها، توعدهم بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، من هذه الذنوب الشيخ الزاني، الملك الكذاب، الفقير المستكبر، العاق لوالديه، المرأة المتشبهة بالرجال والديوث، ومن أتى امرأة في ضبرها، ومن جر ثوبه خيلاء، كل هؤلاء متوعدون بعذاب الله تبارك وتعالى. هذه يا إخواني ذنوب خطيرة يعاقب عليها المسلم في يوم القيامة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، رجل كبير خلاص وصل إلى مرحلة من العمر خارت ضعفت فيها قواه، ومع ذلك يسعى لعمل الفاحشة. رجل زاني، هذا يعني شيخ، يعني كبير، هذا القصد، رجل كبير طاعن في السن، ملك كذاب. لماذا؟ لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، تحته سلطان، صاحب سلطان، صاحب قوة، فلما يكذب؟ كذلك عائل، يعني فقير مستكبر، فقير مستكبر. فاحذروا يا أيها المسلمون من ذلك، وانتبهوا بالذات، انتبهوا معي لهذه المسألة وهي مهمة. يا من وسع الله تعالى عليك، يا من أعطاك الله تبارك وتعالى مالا وشبعت، لماذا لا تتوجه إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إن الذي يكثر الشبع في الدنيا ولا يتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا في الحقيقة يعني يوم القيامة لا وزن له عند ربه سبحانه وتعالى مولاه. كذلك الإنسان الذي يظلم الناس ويأكل حقوقهم أو يغدر بهم، هذا في الحقيقة له عذاب أليم في يوم الدين. فالمهم احذروا يا عباد الله من هذه المعاصي والآثام، واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى يسجل عليكم هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال ستستلمها يوم الدين بيديك، ستستلمها يوم الدين وتكون بين يديك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كل عبد سيقرأ، لأن ده أمر من الله عز وجل، حتى لو لم يكن قارئا في الدنيا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويضيق بها المقام الآن أيها الكرام أنني أجلس لأعدد المعاصي والذنوب والسيئات أو الأعمال التي سيسأل عنها العباد يوم القيامة، أعمال الشر. وطبعا تكلمنا عن بعض أعمال الخير، وعلى رأسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أذكر نفسي وإخواني الكرام بيوم الدين وميزان الأعمال وإتيان الصحف يوم القيامة، وأن العبد سيكون مرهون بعمله في يوم الدين. فاحرص يا عبد الله على فعل الحسنات والطيبات وترك الذنوب والسيئات، واعلم أنك ستلقى ربا كريما سبحانه وتعالى جل في علاه يقول للشيء كن فيكون. واحذروا يا عباد الله من الأعمال التي تغضب ربكم يوم الدين، واسعوا في أن تكون صحائف الأعمال التي فيها البر والخير والمعروف كثيرة كثيرة كثيرة. تزودوا اليوم من الصالحات، اليوم دار العمل، لأنك ستنتقل بعد ذلك إلى دار الجزاء ليس فيها شيء من الأعمال، الأعمال في الدنيا. فاحرص على القيام بالأعمال الصالحة يا عبد الله، واعلم أن هذه الأعمال ستوزن يوم الدين وستسأل عنها وستحاسب في يوم يعني تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ومولاك ولا تجد إلا عملك. تنظر يمينك، تنظر يعني يسارك، لن تجد إلا ما قدمت من عمل صالح لربك سبحانه وتعالى ومولاك. فإذا الميزان حقيقي، الصحف يا عبد الله سنتلقاها بيمينك أو بشمالك، فمن أوتي كتابه بيمينه سيسعد وسيلقى ربا كريما، وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله تعالى سيشقى وهو مسؤول عن عمله في يوم الدين. ثم قال الأشعري رحمه الله تعالى أو عقد إجماعا، وهو الإجماع الأربعون بعد ذلك، قال فيه وأجمعوا لهم من الواو هنا أو الضمير ده يعود إلى من؟ أنا أذكر فقط يعود إلى أهل السنة والجماعة. هذه إجماعات يذكرها الإمام الأشعري في مسائل الاعتقاد عن أهل السنة والجماعة، احنا بنذكرها الآن لنتعلمها ونتعلم معتقد أهل السنة والجماعة الذي يجب أن نسير عليه وأن نلقى ربنا سبحانه وتعالى به. قال عن أهل السنة والجماعة أو السلف: وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالصراط. وما هو الصراط؟ الصراط تعريفه جسر ممدود على ظهر جهنم، هذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة. وقالوا إن المراد من قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها إلا واردها وإن منكم إلا واردها، قال المراد بالورود هنا هو المرور على الصراط في أرجح أقوال أهل العلم. قال شارح الطحاوي رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، ما هو؟ قال: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. ثم قال: قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يرج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: يا رسول الله، قلت: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ما المراد بذلك يا إخواني؟ موجود على متن جهنم، يجوز يمر عليه العباد جميعا، كل العباد يمرون على هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. هذا كلام رب العباد في كتابه، ويجب أن نتنبه إلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يجوزون على الصراط على قدر أعمالهم. منهم من تكون له سرعة فائقة في السير لأعماله الصالحة الطيبة، ومنهم الضعيف، ومنهم المتوسط، ومنهم المكثر، ومنهم المقل، ومنهم الكافر الذي يهوي في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فاحذر يا عبد الله من هذا الجسر الذي هو مضروب على إيه؟ على متن جهنم. هذا الجسر منصوب على متن جهنم، عشان تمر وتدخل الجنة لابد من أن تمر عليه، والناس كما ذكرت يمرون عليه بقدر أعمالهم، فمن كان عمله صالحا طيبا مر كالريح الذي لا يشعر بها الإنسان لقوتها وشدتها وسرعتها، قوية جدا الريح، يعني إذا جئت لتنظر لا ترى شيئا من السرعة الفائقة. وهناك من يعمل السيئات ولم يستكثر من الحسنات، فهذا والعياذ بالله تعالى يهوي في جهنم. ولذلك لا بد من الحذر، غاية الحذر من ذلك، بعد أن نعرف هذا وأن نتعلمه. ذكرنا قبل ذلك الميزان، وها نحن الآن نذكر الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، لنحذر من الوقوع في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الكرام، إن هذه الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رب البرية سبحانه وتعالى في كتابه تدفعني إلى أن أذكر نفسي وإياكم بكثرة الأعمال الصالحة والاستعداد لما نحن مقبلون عليه في يوم الدين. احنا كل يوم نسمع الرجل يموت أو امرأة تموت، بل ليس واحدا، آلاف من البشر يلقون ربهم سبحانه وتعالى، والموت لا يعرف سنا معينا، فقد يموت الطفل وهو جنين في بطن أمه، وقد يموت وهو من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يمتد العمر بإنسان فيعيش إلى 70 و80 و100 وأكثر من ذلك، ولكن نهايته إلى أين؟ وأن إلى ربك الرجع، نهايته إلى ربه ومولاه. يجب أن نعرف ذلك وأن نعلمه وأن نتعلمه، وأن العباد سيلقون جميعا ربهم في يوم الدين، وأن أعمالهم ستوزن لهم وعليهم، وأنهم سيلقون يوم القيامة ويتلقون كتبهم، إما إن كان صالحا أخذها باليمين، وإن كان طالحا والعياذ بالله أخذها بالشمال. وربك لا يظلم الناس شيئا. فيا عبد الله، استكثر اليوم من الأعمال الصالحة التي تجعلك تأخذ كتابك بيمينك. وكما ذكرت سابقا وأشرت إلى بعض الأعمال السيئة القبيحة التي تجعل كفة السيئات ترجح بما فيها، أشير إلى بعض الأعمال الصالحة الحسنة التي تقرب العبد من ربه ومولاه. أحسن الحسنات وأفضل الحسنات شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، أن تهتم غاية الإيمان بكلمة التوحيد، بالإيمان الذي يكون في قلبك. اصرف جميع ألوان العبادة لربك ومولاك، تقرب إلى الله وحده بكل أعمال البر والخير، واعلم أنه لا يوجد في الدنيا من يغني عنك من الله شيئا، ولا يوجد في الدنيا من يستحق أن تقف له وأن تعظمه وأن تصرف له لونا من ألوان العبادة. يا عبد الله اتق الله، كن موحدا، كن على الجادة، التزم بقولك لا إله إلا الله ثم محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجب علينا تحري الاتباع أو الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت عندما تشهد بأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يجب عليك أن تؤمن بهذا وأن تعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يأتي لذلك على رأس الأعمال الصالحة يا إخواني، أنا أذكر بشيء يسير فقط لكي أذكر نفسي بذلك وإياكم، ونعمل بهذا حتى نلقى الله عز وجل ونأخذ صحائفنا باليمين. الصلاة، الصلاة أيها المؤمنون، إقامة الصلاة، وأنا أعني إقامة يعني أن تصلي لله كما أمر الله، وأن تأتيها بالصلاة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنتم تعلمون وأنا أخاطبكم الآن أيها الكرام، أن كثيرا وليس قليلا من أبنائنا وبناتنا في غفلة عن الصلاة، عن الركن الثاني من أركان الإسلام، والله عز وجل قد أمرنا بها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها وقتها المحدد، لا تتركها يا عبد الله تمر بين يديك هكذا أو يأتي عليك الوقت فلا تقوم لله قانتا عابدا. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها وحث عليها صلوات الله وسلامه عليه، وحث على أن يؤديها المسلم في المسجد مع جماعة المسلمين. ومع هذا نرى في كثير من الأوقات بيوت الله خاوية عن المصلين، لا يذهب إليها الناس، والذي يذهب إليها قليل. أين نحن من إقامة الصلاة؟ أين الأمة اليوم التي تلعب في النوادي والمنتديات وتمرح هنا وهناك تاركة بيوت الله فارغة من المصلين الخابتين الخاضعين الخاشعين لله تبارك وتعالى؟ الأعمال كثيرة. أذكر ونحن قد خرجنا قبل قليل من الصيام، ركن من أركان الإسلام. الزكاة الواجبة على الغني للفقير ركن عظيم من أركان الإسلام. الأعمال الصالحة كثيرة وكثيرة يا عبد الله، انتبه إليها وقم بين يدي ربك ومولاك بركعتين في ظلمة الليل، اقصد بهما وجه ربك ومولاك، صلي لله واسجد واقترب وادعو ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. المهم، الأعمال الصالحة من الأمور الكثيرة التي أركز عنها اليوم مراعاة الناس والسؤال أو تفقد المحتاجين من البشر. بعض الناس لا يجد شرابا أو طعاما يأكله، وربما يبيت بعض الناس جوعا، والأغنياء لا يلتفتون إلى مثل هؤلاء. من أعظم الأعمال الصالحة تفقد أحوال الناس. أيضا الصلح بين الناس، الصلح والسعي في ذلك بين الناس، صلة الأرحام، تفقد الجيران وما يحتاجون إليه، هذه أمور قد تغيب عن بعض الناس ولكنها أمور عند الله عظيمة، ترتفع بها الحسنات وتثقل بها الموازين في يوم الدين. فيا عبد الله، سارع بالأعمال الصالحة، اجري بها إلى ربك ومولاك، تقرب بها إلى رب العباد سبحانه وتعالى، واحذر ما يغضب الرب عز وجل من التهاون، وأنا أركز على ذلك بأركان الإسلام عموما. ثم بعد ذلك عدم التخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة الجميلة التي تدمر البشرية. إن المجتمعات الفاضلة تقوم بعد العلم والعمل على الخلق الجميل الحسن. فكونوا يا عباد الله عبادا صالحين، كونوا إخوانا فيما بينكم، تحابوا في الله ولله تبارك وتعالى، أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. احذروا الباطل والأعمال الباطلة والأفعال القبيحة المنكرة التي نهى عنها الإسلام، وأقبلوا على الله بقلوب مطمئنة، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله واسألوه من فضله، فخزائن الله ملأى لا تنقصه بكثرة العطاء، ورب العباد سبحانه يقول للشيء كن فيكون. إخواني الكرام، هذه كلمات قليلة ذكرت بها نفسي أولا وأنصح بها إخواني في الله تبارك وتعالى. فكونوا عباد الله إخوانا، أقيموا التوحيد في قلوبكم واعبدوا ربكم سبحانه، وأقيموا أركان الإسلام وتخلقوا بأخلاقه الحميدة الجميلة، واسعوا بين الناس بالبر والخير والمعروف والصلح، تدخلوا جنة ربكم بسلام إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.